بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، على رسائلكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة. أنبه في بداية هذا اللقاء إلى أن من شروط الرد والجواب على هذه الرسائل أولا ذكر الاسم أو الكنية، ذكر اسم البلد، أن يكون سؤال واحد ومختصر. وأيضا أنبه إخواني ليرسلون مقاطع صوتية أو فيديوهات، ما أقبل هذا لأن من الصعوبة جدا السماع إليها، وإنما نحتاج إلى رسالة مكتوبة مختصرة. بارك الله فيكم، وأيضا تصبرون علينا بارك الله فيكم لأن الرسائل كثيرة. اليوم أبدأ بأول رسالة من الرسائل الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، من الأخت أم يوسف من إيران. تقول: عندي بنت عمرها 13 سنة، عليها قضاء رمضان اللي فات، وعندها فقر دم قليل، وأنا أصر عليها أن تقضي وصامت كم يوم. تقول تشعر بدوخة، ماذا تنصحني؟ أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذه التربية وعلى هذه العناية بابنتك. إذا كانت بنتك بالغة وأفطرت العام الماضي، يجب عليها أن تقضي. عندها فقر دم في وقت الدوخة، تفطر في وقت الصحة وما تجد أي مشكلة، لابد من القضاء. أخت الفاضل، كثير من الناس عندهم فقر دم ليس قليل بل كثير، ويصومون ولله الحمد والمن. فنبهيها إلى هذا، وقولي لها بأن إذا كانت بالغة فإن ذمتها مشغولة بالصيام، والله طالبها بالصيام. وبعدين الحمد لله القضاء لا يجب الترتيب فيه، وإنما تقضي مثلا كل أسبوع يوم، مثلا كل أسبوع تقضي يوم من الأيام اللي من رمضان الفات. أما إذا كانت لم تبلغ بعد، واعتقد بأنها بالغة لكن أنا أفترض ما بلغت بعد، لا تلزمينها بهذا، وإنما حاولي أن تعودينها على الصيام. أحمد علي أحمد من الشارقة يقول: أنا من الشارقة، هل أستطيع أن أجمع وأقصر الصلاة إذا كنت في منطقة ثوبان وتبعد عن الشارقة تقريبا 70 كيلو متر؟ أخوي أحمد علي، بالنسبة لثوبان اللي تبعد 70 كيلو متر حسب ما ذكرت، نعم إذا كنت مسافر إلى جهتها وخلفت عامر بنيان الشارقة وراء ظهرك وشرعت في السفر في وسط الطريق، إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر مثلا، تصلي الظهر ركعتين وتجمع، يجوز لك أن تجمع العصر معها ركعتين، أو المغرب والعشاء، تصلي المغرب 3 ركعات وتجمع معها العشاء ركعتين، يجوز، لأن هذا مما ينطبق عليه وصف السفر. أبو أسامة من إيطاليا يقول: بالنسبة لصلاة المغرب تبدأ عند غروب الشمس، ولكن متى تنتهي؟ أبو أسامة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصلاة المغرب تنتهي في القول الراجح من أقوال أهل العلم عند غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر، هناك شفقان أحمر وأبيض، فإذا غرب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء بارك الله فيك. طبعا الآن الناس في المدن من الصعوبة جدا أن يميزون، لكن الحمد لله يعني الجهات الشرعية خدمت الناس خدمة طيبة من خلال الحسابات المعروفة ومن خلال اللجان، ولذلك الآن ممكن تعتمد على التقويم اللي عندك بارك الله فيك. فنون من اليمن تقول: أنا أول يوم كنت صغيرة ما كنت أصلي، لكن والله ما كنت أعرف هل بلغت أم لا، أهلي ذكروني أني أصلي وأنا ما كنت أصلي. طبعا ذكرت يعني بأنها أيضا ما تدري هل كانت تصوم أم لا. فنون بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة وأيضا غير مركزة، يعني ما ركزت في الرسالة، لكن الذي فهمته أنا من رسالتك أنك تقولي لما كنت صغير ما كنت تصلين وما كنت تصومين، وشاكة في هذا، هل كنت تصلين أو تصومين، مترددة، أهلك يقولون نعم أنت تقولي لا، هم يقولون لا، يعني عموما أختي الفاضلة اترك الماضي، جوابي لك اترك الماضي، والآن من الآن استشرفي يومك ومستقبلك بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله، حافظي على الصلاة الخمس، جيبي السنن الرواتب القبلية والبعدية، قوم الليل، صلي الضحى، هذه الصلوات مكفرات لما مضى إن كان فعلا أنت أول البلوغ ما صليت، كذلك صوم الاثنين والخميس، الأيام الثلاثة البيض صوميها، هذه إذا كان فعلا أنت تقولين ما أدري إن شاء الله مكفرات لما يعني صدر منك إن كان فعلا ما صمت، وإن كان صمت الحمد لله تكون هذه نافلة لك. أبو عبد الرحمن من باكستان يقول: ما حكم إعطاء النادل البخشيش أو الإكرامية، وهل يدخل هذا في هدايا العمال؟ أخوي أبو عبد الرحمن من باكستان بارك الله فيك، بالنسبة للنادل الأصل أنه لا يعطى، النادل الأصل أنه لا يعطى، وإنما النادل يكتفي بالمرتب الذي يتقاضاه من جهة العمل، هذا هو الأصل. لكن الإنسان مثلا إذا كان في المطعم ويعني انتهى من وجبة الغداء أو العشاء أو انتهى من زيارة هذا المطعم وهو خارج أحب أن يتصدق على هذا النادل، ما في بأس، هذا ليس له علاقة، لكن أن يعطى النادل في بداية شغله هذا هو اللي في معنى الرشوة، هذا هو الذي في معنى الرشوة. لماذا؟ لأن هذا النادل بهذا العطاء أفسدت نيته، وأفسدت أيضا أو أدخلت عليه شيء سيجعله يهتم بك أكثر مما يهتم بغيرك اللي ما يعطون مثلا شيء للنادل. ولذلك إذا خرجت وأحببت أن تتصدق عليه ما في بأس، لكن قبل ذلك لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هدايا العمال غلول. وأنا يا أخي عبد الرحمن وأنت وكثير أيضا يشاهدوني نشوف الفرق بين تعامل هذا النادل مع شخص أعطاه إكرامية مثل ما يقولون في بداية جلوسه، ومع شخص ما أعطاه شيء فيتعامل بيعني إخلاص وصدق وتفاني وخدمة زائدة عن المطلوب مع هذا، ولكن الثاني لا، يتعامل معه بالقدر الواجب ولا يهتم به وربما يتأخر عليه. وهذا ليس في المطاعم فقط، حتى في مغاسل السيارات، حتى في بعض الجهات الخدمية. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا تفسدوا النيات هؤلاء العمال، لا تفسدوا النيات، اتركوهم على ما هم عليه، ولكن إذا حب الشخص يتصدق بعدما يخرج من هذا المكان ما في بأس يتصدق. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. أم خالد من فرنسا طبعا تقول: أنا والدتي توفيت رحمها الله وجعلها في الجنة، تقول يعني أنا أريد أن أعرف القبر، أكتب عليه، أضع كذا، تقول حتى أني أضع رخام شيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أم خالد من فرنسا، طبعا أخواني وأخواتي أنا بالنسبة لرسالة الأخت أم خالد من فرنسا يعني احتجت أني أنا أترجمها بنفسي لأن الكتابة صعبة جدا وباللهجة وبلغة غير مفهومة، لكن يعني حرصت أني أقرأها قبل البرنامج وتأملها، عرفت أن أم خالد تقول والدتها توفيت، تريد أن تزور قبر والدتها حتى تدعو لها وكذا وتعرف مكانها، تقول أكتب أجيب رخامة شيء من هذا القبيل. أختي أم خالد من فرنسا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية صحيح بين العلماء، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر وتأمل في النصوص أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور. فيا أخت الفاضلة اتركي هذا، الزيارة بالنسبة لك ممنوعة. في قول لبعض العلماء يقولون مشروعة، وأن كان النهي ونسخ النهي للجميع الذكور والرجال، اللي يظهر لي والله أعلم أن النسخ نسخ النهي للرجال دون النساء، لأن ورد لعن، واللعن لا يمكن أن ينسخ، اللعن لا يمكن أن ينسخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا قلتي لي لا أنا ليس لي لأولادي لإخواني لأخواتي، القبر الشرعي الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أن التراب الذي حفر به القبر هو الذي يردم به الميت، فيرجع التراب إلى نفس المكان الذي حفر منه، هذا الأمر الأول. الثاني أن لا يرفع القبر فوق شبر، هذا الشبر من الخنصر إلى الإبهام، هذا يسمى شبر، ويسنم، هذا التسنيم مثل سنام البعير، حتى لا يعني تأتي الرياح أو الأمطار فتتسبب في تلف القبر. الثالث ممكن أن يرش بالحصباء حتى يتثبت التراب. الأمر الآخر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبور، نهى عن الكتابة عن القبور، نهى عن تجصيص القبر أن يوضع عليه الجص أو يوضع داخله الجص أيضا، نهى عن تزويقه، نهى عن وطئ القبر يعني الدوس عليه، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء يقول يجوز أن يوضع رقم، تضعين رقم على القبر حتى تعرفين بأن هذا قبر الوالدة، أو تضعين حجارة مثلا، أو تضعين صبغ مثلا. وفي بعض العلماء يقولون بأن الرقم كالكتابة، فلو كتبوا مثلا هذا قبر فلان بن فلان ما في بأس، بشرط لا يزكى. يعني بعض الناس الآن يأتي بآية قرآنية يكتبها على القبر، كيف هذا؟ امتهان لكتاب الله، هذا كلام الله عز وجل، كيف أجعله على رخام وأجعله في المقبرة؟ هذا يتنافى مع تعظيم كلام الله عز وجل. الأمر الثاني يذكرون تزكية المحسن الكبير التقي النقي، من قال؟ قد نراه تقي نقي لكن عند الله غير ذلك، أو مثلا إطلاق ألقاب عليه، فكتابة مثلا هذا قبر فلان ابن فلان رحمه الله يكفي، حتى لو كلمة رحمه الله حتى لا يمتهن لفظ الجلالة. لكن أنا أنصحك بأن لا تفعلي، وإنما ضعي رقم، ضعي صبغ مثلا حتى إخوانك وأولادك مثلا يزورون قبر هذه الميت. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول: توضأت لصلاة المغرب، في الركعة الأولى تذكرت أني لم أصلي ركعتي الوضوء فغيرت النية وصليت سنة الوضوء، فهل فعلي هذا صحيح؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما كان ينبغي لك أن تفعلي مثل هذا الفعل، لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم. فأنت الآن شرعت في فرض وكبرت تكبيرة الإحرام في الفرض، تتركين علشان والله ترجعين لسنة مستحبة وهي سنة الوضوء، ما كان ينبغي لك هذا. عموما أخت الفاضلة مستقبلا لا تفعلين مثل هذا الأمر، لا تفعلين. فلذلك الانتقال من نية معينة إلى نية معينة هذا كلام لأهل العلم خطير في هذه المسألة. عموما مستقبلا لا تفعلين مثل هذا، إذا صليت وتذكرت سنة راتبة قبلية سنة وضوء لا تقطعين صلاة، استمر وبعد الصلاة صلي، اقضي السنة القبلية، صلي سنة الوضوء وإن شاء الله مقبولة بإذن الله جل وعلا. مرام من ليبيا تقول: عندي أبي مريض بانفصام الشخصية من 35 عام، وفي البيت دائما مشاكل، ويقولون بأن هذا السحر وعلاج وما علاج السحر المأكول أو السحر اللي في حوشهم مثلا. أختي مرام بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي المرضى مثلا مرض بانفصام الشخصية ليس بالضرورة أن يكون مسحور، هذه أحيانا أمراض نفسية، هذه عقد عند الإنسان، أمراض موجودة مثلا، ليس بالضرورة أن يكون سحر، وقد يكون سحر الله أعلم. لكن أنت الآن المفترض تسألين تقولين: ما هو العلاج؟ العلاج هو يجتهد على نفسه بقراءة القرآن، سورة الفاتحة والقواقل الثلاثة، بالأدعية، بآيات السحر، أنتم تجتهدون عليه بهذا، ما يضر. الآن نبغى نفترض أسوأ الاحتمالات أنه مسحور مثلا، اقرأ عليه آيات السحر، سورة الفاتحة، توبي راقي من الرقاة الشرعيين اللي على المنهاج السليم على السنة، اللي يعتنون يعني متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ عليه، ممكن بعض الرقاة يعني لديه خبرة يعرف بأن هذا مسحور ولا هذا مرض نفسي، ها، فيقرأ عليه، وهذا يعني خير لهذا الراقي. وأيضا أن يذكر الوالد بأن هذا ابتلاء حتى لا يفوت عليه الأجر، أن هذا ابتلاء. بارك الله فيك يا أختي. أخت أحمد من اليمن تقول: هل يذنب الأب بتزويج الصغيرة قبل الكبيرة بالرغم أنه يأتي للكبير خطاة فيتجاهل ذلك؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، أو أخت أحمد من اليمن، أخت الفاضلة، يعني ما عندنا شيء في الشريعة على أنه والله ما تزوج الصغيرة حتى تتزوج الكبيرة، هذا غلط، وهذه عادة مصادمة للنصوص الشرعية. وللأسف الشديد الآن كثير من الآباء يظلمون بناتهم من حيث ما يشعرون، كيف؟ يقول الأب عندي بنت كبيرة، طيب جاء خاطب للبنت الصغيرة يقول لا ما يصير لازم تتزوج الكبيرة، طيب الكبيرة ما جاء نصيبها، الصغيرة تتعطل خلاص. أي دين وأي شريعة وأي عرف وأي عقل يقول مثل هذا الكلام؟ ولذلك للأسف بعض الآباء ظالم ما يدري أنه ظالم، بعض الآباء ظالم ولا يدري أنه ظالم، وبعض الأمهات ظالمة وما تدري أنها ظالمة بمثل هذه الصورة، يقولوا لا والله لازم تتزوج الكبيرة. طيب هذه جاء نصيبها، جاء الخاطب عند باب بيتكم طرق الباب يريد الصغيرة ما يريد الكبيرة، مناسبة لسنة مناسبة لكذا، الكبير يجي رزقها، فهذا غلط. وقضية والله الأب أيضا يتجاهل الخطاب الكبيرة، يعني بعض الآباء للأسف الشديد أيضا كلما يأتي خاطب للبنت الكبيرة يتجاهل، عنده شيء في رأسه ها، ويحرم الكبيرة ويحرم خواتها الباقيات، هذا أليس ظلم؟ هذا قمة الظلم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك على بعض الآباء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، والله إن بعض الآباء أن يخشى عليه أن يختم له بسوء، بعض الآباء يخشى عليه يختم له بسوء، لأن في بنات يخجلنا ويستحين عندهم من الحياة اللي ما تقدر تقول تفصح عن رغبتها وعن ما تقدر، تخجل من والدها من والدتها، وهؤلاء يعتقدون بأن سكوت البنت وصمت البنت بأنها راضية، غير راضية، يعني لازم تتكلم وتتجرع عليكم. اتقوا الله في بناتكم يا إخواني يا أخواتي، خافوا الله في بناتكم. نحن في زمن الآن بأمس الحاجة إلى تحصين شبابنا من الفتيات والشبان، زمن فتن، نفرح لما يأتي الشاب الطيب صاحب الدين والخلق يتقدم للبنت، لأنه ندرى الآن الشباب اللي فعلا يصرح لبنتك ولبنتك، فرصة لا تفوتونها، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة يعني مثل ما ذكرت أرجو أن كل أب يستمع إلى مثل هذا الأمر حتى يزيح ويكنس هذه العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يعيشوا بعدل، يعيشوا بسلام، يعيشوا برحمة، يرحمون بناتهم. قضية أن والله ما تتزوج الصغيرة حتى الكبيرة، بأي شرع هذا؟ بأي قانون؟ بأي عرف؟ بأي عقل؟ حتى الأولاد، يعني بعض الناس الآن لا، طيب الولد الثاني ولا الثالث راغب في الزواج والولد الكبير لا ما يرغب في الزواج، طيب لماذا أعطل الثاني؟ والله علشان الكبير لازم يتزوج الكبير، طيب الكبير عنه ما تزوج، وبعدين أظلم الصغار اللي بعده، الصغار يقول صغار يعني بعده، ولا الواحد عمره 25 و30 لأن الكبير عمره 40 ما تزوج، أحرم أيضا الأخوان الثانيين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم عبد الله من أمريكا تقول يعني كيف نربي أولادنا المراهقين في زمن الإنترنت، يعني مهما نربيهم ونكلمهم تبقى تربية النت هي المسيطرة. والله يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أنت يعني مثل ما يقولون وقعت على يعني الجرح كما يقولون وأثرت أشجان. أتفق معك بأن الآن أغلب التربية بصرية، أغلب التربية الآن عن طريق هذه الوسائل، لكن من رحمة الله بنا أنه قال فاتقوا الله ما استطعت. نحرص على تربية الأولاد، لا نيأس، نحاول قدر المستطاع أن نحصنهم بالعقيدة السليمة بالأخلاق الطيبة، نزرع فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى مطلع علينا ناظر إلينا، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. هذه منذ نعومة الأظفار، لأن الولد إذا منذ نعومة أظفاره شب على مثل هذه العقيدة والمراقبة، صدقيني بأنها ستكون حصن بإذن الله وضمانة بإذن الله من الانزلاق حول مثل هذه الهاويات نعوذ بالله. لذلك الواحد يجتهد يا أختي الفاضلة إيجاد البدائل، يعني بعض الآباء والأمهات فقط عندهم لا ممنوع كذا، في بدائل حتى في وسائل التواصل، في برامج طيبة، في مسابقات، في أشياء محفزة، في بدائل أخرى عوضهم بدل ما يجلس الوقت كله على الانترنت، عوضهم برياضة بدنية، أوديه مثلا يعني للفروسية، يركب الخيل، يسبح، أدخله في نادي مأمون يمارس يعني حمل الأثقال، يمارس الكرة. أنا أقول أقل على أقل ما يمكن أن يبذل الإنسان حتى نحافظ على أولادنا ونحاول أن لا نجعلهم من المدمنين على مثل هذه التواصل، وأعتقد إن شاء الله يعني نرمي بسهم، وبهذا نكون إن شاء الله قد حافظنا بقدر لا بأس به على أولادنا، مع التحذير والتنبيه من مثل هذه المواقع التي فعلا تختطف كثير من أولادنا وتذهب بهم ويغردون خارج يعني سرب الدين والإيمان والتقوى ويعني أيضا الأخلاق الطيبة. وذلك من المهم على كل واحد أن لا ييأس وأن يبذل بالقدر الذي يستطيع. فاطمة من ألمانيا تقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم أو لمس المصحف بدون وضوء؟ أختي فاطمة من ألمانيا بارك الله فيك، طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن مس المصحف لا بد أن يكون على طهارة حتى الصغرى، يعني حتى الطهارة الصغرى. بعض العلماء يقول ما في نص، يوجد نصوص صحيحة غير صريحة بأن المقصود بها الطهارة، لكن عموما الإنسان يحتاط، وهذا كلام الله عز وجل، لا يمس إلا بطهارة. أبو حسين من اليمن يقول: أخي تزوج بامرأة وقامت بمخالعته، أعطته فلوس كي يطلقها، طلقها وأراد الآن أن يراجعها، هل يجوز؟ أبو حسين من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، لكن بعقد جديد، لأن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد، تقدم الوالدها ويخطبها من جديد ويبذل المهر وشهود وصيغة إيجاب وقبول، يعني زواج جديد، يجوز له زواج جديد. هذا طبعا متى؟ إذا كان هذا الخلع لأول مرة. أما إذا كان الخلع هو الطلقة الثالثة، لأن طلق المرة الأولى وطلق المرة الثانية ثم خالعها في المرة الثالثة، هل هذا الخلع طلاق أم فسخ؟ قولان لأهل العلم، اللي يظهر لي بأنه فسخ وليس بطلاق. ولذلك لو أن شخص طلق مرتين ثم خالعته زوجته في المرة الثالثة، هذه ما تحتسب الطلقة الثالثة، ما تحتسب الطلقة الثالثة، فالراجح من قولي أهل العلم، ولذلك يجوز له أن يراجعها بعقد جديد. مصطفى من مصر يقول: زوجتي ولدت بعملية قيصرية 5 مرات، فوجئنا الآن بأن حامل في بدايات الشهر الثالث، صحتها ضعيفة جدا، الحمل قد تسبب لها بأضرار بالغة، بالإضافة إلى أن تأخذ عقاقير منع الحمل، فنخشى على الجنين التشوه. أنا الآن لا أعرف كيف أتصرف، الأطباء يقول صحتها لا تتحمل، هل نأخذ عقاقير تؤدي للإجهاض أم ماذا؟ مصطفى من مصر بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ الله زوجتك وأولادك. أخوي الفاضل، مدام أن الحمل الآن يعني تكون في الرحم وبدأ الحمل، أنا أنصحك أن تترك الأمر على ما هو عليه، وما تدري يا أخي مصطفى، لعل هذا الحمل سبب من أسباب دخولك أنت وزوجتك الجنة، وما تدري لعل هذا الحمل سبب من أسباب رزقك الرزق الوفير، وما تدري لعل هذا الحمل سبب من أسباب سعادتك في الدنيا وفي الآخر، ما تدري. ولذلك اترك الأمر على ما أما وقد تكون في الرحم اتركه. والله الأطباء لجنة طبية اجتمعوا وقالوا بالنسبة لهذه المرأة ممنوع استمرارية الحمل معها، لأن العمليات القيصرية 5، الضعف البدني، الإعياء اللي تعاني منه، هذا يمثل خطر على حياة. لجنة طبية من أطباء مسلمين يفهمون معنى إزهاق الروح، يفهمون معنى الإجهاض، يجوز في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم أحمد من سوريا تقول: أنا حامل وعلي صيام، لكن أتقيأ في الصباح، هل ممكن أصوم الأيام اللي علي حتى لو كنت أتقيأ في الصباح؟ أم أحمد من سوريا بارك الله فيك وأعانك الله، بالنسبة للقيء ليس بمفطر، القيء إذا تقيأ الصائم ليس بمفطر إلا في حالة واحدة، إذا تعمد الإنسان أن يتقيأ، أما الإنسان غلبه القيء، ذرعه القيء، هذا لا يفطر. أخت الفاضلة، صومك صحيح ولله الحمد والمن، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذرعه القيء فلا يقضي، يعني غلبه بغير إرادته، ومن استقاء فليقضي. استقاء السين طلبية هنا، يعني طلب القيء، وضع أصبعه مثلا، شم رائحة، متعمد حتى يستقي، حتى عفوا يتقي، هذا يقضي. فأنت أخت الفاضلة كمل صومك حتى لو تتقيئين ما دام أنه بغير إرادتك ويغلبك القيء. أبو قاسم من الإمارات يقول: الأبناء الذين يغتابون والدهم بالسوء أمام والدتهم، ما حكم الشرع في ذلك؟ أبو قاسم بارك الله فيك، يعني بالنسبة للغيبة أصلا محرمة، الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. يقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الغيبة لرجل أجنبي بعيد ما تعرفه ولا يعرفك، فكيف بغيبة الأم وغيبة الأب؟ نسأل الله العافية والسلام. هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، لأن تتنافى مع البر والإحسان إلى الوالدين، تتنافى مع وصية الله عز وجل للأولاد ببر آبائهم والإحسان إليهم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا شيء حقيقة مخيف، أن الأولاد يغتابون أبوهم عند أمهم، وعلى الأم أن تتق الله، لأن الأم مشاركة لهم في الغيبة على سكوتها. سكوت الأم يجعلها تتلطخ بهذه الخطيئة وبهذا الذنب وبهذا الإثم، لأن المستمع له، المستمع عليه إثم أيضا، يشارك المتكلم في إثم الغيبة. ويجب على الأم أن تقول: اتقوا الله، ما أسمح لكم تغتابون والدكم، ما أسمح لكم تتكلمون في والدكم. أما والله إذا جاءوها وقالوا: والله يا أمنا، أبونا ما يعطينا مصروف، إحنا نحتاج مصروف، وأبونا بخيل علينا، هذه ليست بغيبة، هذا توسط. يقولوا لأمهم: كلم الوالد يعطينا، هذا ليس بغيبة. والله مثلا الوالد في حق من الحقوق للأولاد منعهم إياه وكلموا الوالد، هذا ليس بغيبة. أما قضية لا سب الوالد وغيبته عند أمهم بهذه الطريقة، هذا يدل والعياذ بالله على رقة في الدين، قلة في التقوى، وضعف في مخافة الله عز وجل. وهؤلاء إثمهم مضاعف. لماذا؟ لأنها غيبة، وغيبة لرحم من أقرب الناس اللي هو أصل وهو الأب. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو كامل من أبو ظبي يقول: هل الذمة المالية للزوجة تعني أنها لا يجب عليها المساعدة في مصاريف البيت، خاصة أن الزوج قد فقد وظيفة من 4 سنوات وليس له دخل آخر، ولم يحصل على وظيفة الآن، وقد استنفذ كل أمواله للإيجارات تعليم الأولاد، والزوجة تعمل بوظيفة جيدة وتقول أن الزوج هو المسؤول؟ أبو كامل بارك الله فيك. طبعا أولا بالنسبة لمسألة الزوجة كون المرأة لها ذمة مالية مستقلة، نعم المرأة كالرجل لها ذمة مالية مستقلة، هذا الأمر الأول. ولذلك المرأة تتاجر وتنفق وتتصدق، ويجب عليها إخراج الزكاة من مالها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، تضمن مثلا أي شيء تتلفه في حوادث في كذا، يعني لها ذمة مالية مستقلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للزوج، يجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن ينفق على زوجته، وهذه من الحقوق الواجبة عليه على قدر طاقته واستطاعته، لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الأمر الآخر بالنسبة للمرأة، إذا سمح لها الزوج بالوظيفة وسمح لها بأن تقتطع هذا الوقت، فهذا لا يعني بأنها والله يعني أنها لا تساهم أو لا تسهم في مسألة الإنفاق على البيت. فما دام أن المرأة طلبت من زوجها أن تتوظف أو أن تستمر في الوظيفة وأذن لها ذلك، فإن قد اقتطعت جزء كبير من حق الزوج في البيت، حق الزوج في البيت، كما أنه يجب عليه أن ينفق عليه. ولذلك على المرأة أن تتق الله. الآن الزوج سمح لها بأن تتوظف، طبيعي أخلاقيا إذا كان الزوج والله مثل حالة أخونا الفاضل، متقاعد، ما عنده قدرة مالية، عنده إيجارات، عنده رسوم دراسة، عنده أمور استهلاكية، فواتير وكذا، ما عنده قدرة، من وين يجيب؟ والزوجة عندها خير، يسرق لها، يروح يأكل الربا علشان يسدد هذا؟ هذا ظلم يا أخت الفاضلة بالنسبة للزوجة، على أن تتق الله. فهي أمام خيارين: إما أن تنفق على البيت كما أن زوجها كان ينفق وتعطل الآن، وإلا تقول أنا ما أنا أترك الوظيفة وأنت تنفق علي. لماذا؟ لأن هي اقتطعت حق كبير للزوج من وقته ومن بيته ومن تربية أولاده، ولذلك هي بالخيار، إما أن تنفق لأن الزوج متعطل الآن خلاص ما عنده قدرة على أن ينفق، وإما أن تقول والله أنا ما أبغى الوظيفة حتى لا تكون سبب وأنت تنفق عليه. نعم، في هذه الحالة يجب على الزوج أن يدبر عمره بالقدر اللي المستوى المعيشي اللي هو عايشه. لذلك يا أختي الفاضلة، خواتنا وبناتنا وأمهاتنا اللي عندهم خير، إذا كان الزوج بمثل هذه الصورة، كيف يعني أي قلب هذا الذي يسمح للمرأة تشوف زوجها متبهذل مثل ما يقولون، ومرهق وتعبان ومجهد ويعيش هم وغم ما عنده قدرة، وهي اللهم بارك راتبها طيبة تقول ما همني. أي حياة هذه؟ هل هذه حياة زوجية يعني صافية؟ لا والله. والله جل وعلا ومن آيات أن خلق لكم من أزواجكم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بينكم، ما قال فقط من الزوج، بينكم مودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة. إذا كانت الحياة قائمة على مثل هذا البخل والاستئثار والقسوة، ليست بحياة زوجية طبيعية، هذه حياة تنغيص، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على الزوجة أن تنتبه لهذه المسألة، ولا تعتقد بأن والله تسمع كلام من هنا يختلف. صحيح الزوج مسؤول، الزوج الآن غير قادر على الكسب وهي قادرة وعندها أقل شيء لو تتصدق على زوجها، مثل ما كانت امرأة عبد الله بن مسعود تعطي الزكاة لزوجها وتعطي الصدقة لزوجها، ما تروح تعطيه برا، تعطيه لزوجها على أساس يسدد الضروريات والحاجيات اللي في البيت. أبو أشرف من دبي يقول: هل يجوز توزيع مبلغ من المال بحياتي للورثة حسب النصيب الشرعي أم بالتساوي؟ أبو أشرف بارك الله فيك من دبي، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يهب المال لأولاده في حياته، هذا ليس التقسيم تركة، التركة تقسم بالوفاة، وفاة المورث، هذا اللي يقولون نقسم، هذا هبة وليس التركة، يهب أولاده للذكور والإناث. واختلف العلماء هل يلزمه أن يسوي بينهم بالعطاء أم أنه على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. قولان من أهل العلم: من ذهب إلى أن يجوز له أن يسوي بينهم الذكر مثل الأنثى، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذن هذا هو العدل. القول الثاني وهو الذي يظهر أنه الراجح، قالوا لا، يقسمها على قسمة القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الراجح، إلا أن يسترضي الوالد أولاده فيقول للذكور: أنا سأعطيكم عطاء بالتساوي، ما رأيكم؟ فإذا قالوا الحمد خير موافقين وكذا، طيب يعطي البنات مثل الأولاد، إذا قالوا لا يقسمها على قسمة القرآن. عبد الرحمن من العراق يقول: أنا مقيم في الخارج، يسأل عن حكم من يتبرع له بالأضحية، يقول على أن أضحيها، هل يجوز ذلك؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أعطي ذبيحة وقيل له اجعلها أضحية لك، ما في بأس، أهم شيء ما دام أنه ملكها، يعني شخص أعطى آخر خروف قال هذه هدية مني لك ضحي فيها، ملكتها يجوز لك أن تضحي فيها ولله الحمد والمنة، ويجوز لك أن تذبحها عقيقة عن ابنك مثلا مولود وهكذا، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول عند تقول في حالة الشك في نقصان السجدات في الصلاة بالنسبة لسجود السهو يكون قبل السلام أو بعده؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، قبل ذلك ماذا يفعل الذي شك في سجدات الصلاة؟ لازم يجيب السجدة، بارك الله فيك، أنت الآن في الركعة الأخيرة جلستي للتشهد الأخير وشكيتي سجدتين ولا سجدة، ترجعين وتجيبين سجدة وتكملين التحيات وتسجدين قبل السلام وتسجدين للسهو قبل السلام سجدتين، وبعدين تسلمين السلام عن يعني اليمين واليسار وتنتهي صلاتك ولله الحمد والمنة. فاطمة من سلطنة عمان تقول: اشتريت منزل ثم استأجرت، أدفع الإيجار كل شهر لوقف بس أريد أن يستمر هذا الوقف حتى بعد مماتي، هل أخبر أهلي بأسماء المستحقين من الوقف ولا أسجل المنزل لدى وزارة الأوقاف؟ فاطمة، تقبل الله عملك وبارك الله في عبادتك، والوقف من أفضل الأعمال ومن أجل القربات ومن أعظم الصدقات، لأنه يجري نفعه وأجره. أخت الفاضلة، الوقف لابد أن يكون ظاهر، ما يمكن أن يكون الوقف خفي، لأن هذا ممكن أنه يذهب ويسرق أو يسطو إنسان عليه. لا، لابد تسجلين بوزارة الأوقاف أو بمثلا جهة الوقف مثلا، ولابد أن تذكر الشروط. هذا ما له علاقة بالرياء، هذا عمل صالح من شرطه الظهور حتى لا يذهب. تدرين يا أختي فاطمة، كثير من الأوقاف ذهبت بسبب عدم التسجيل. بعض الناس يقول نية طيبة، يقول يعني بشكل خاص وكذا، ما يحب أحد يطلع عليه فراح الوقف. لا، سجليه في الوزارة أو دائرة الأوقاف، واذكر الشروط على فلان وعلى فلان، على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، اذكري هذا. بارك الله فيك. أم أسيل من اليمن تقول: نزيل الحطب من على القبور، وأحاول قدر المستطاع أني ما أدوس على القبور، لكن عندي طفل يأتي ويدوس عليهم، هل أواصل إزالة الحطب من على القبور؟ أم أسيل بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا العمل الصالح الطيب، وهو تنظيف القبر من الحشائش والأشجار التي قد تضر بالقبر. هذه حقيقة، هذا من الأعمال الصالحة، لأن يعني إزالة ما يمنع، كل ما يمنع يعني في بعض الأحيان في ينبت في المقابر أشجار وكذا، هذه الأشجار تضر بالقبر، يعني عروقها وكذا تضر بالقبر، فإزالتها مبكرا هذا عمل صالح. أخت الفاضلة، تؤجرين على ذلك. عموما الطفل علميه، لكن لو داس ما عليه شيء إن شاء الله، لأنه غير مكلف، لكن علميه بارك الله فيك بأنه لا يدوس على القبر. أبو هاشم من حضرموت يقول: أنا أخذ إبرة السكري قبل الوجبة بربع ساعة، هل يجوز لي أن أخذها في رمضان قبل الإفطار؟ أبو هاشم بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك. الجواب نعم، بالنسبة لمن عنده مرض السكري ويأخذ قبل الوجبة بربع ساعة في رمضان، يأخذها قبل غروب الشمس بربع ساعة، يأخذ إبرة السكري، وهذه ليست مفطرة ولله الحمد، لا بأس بذلك. بارك الله فيك. محمود أبو حسين من اليمن يقول: يا شيخ، بعد المخالعة وأراد الرجل إرجاع زوجته، يجوز أم لا، علما أن أعطت فلوس؟ يا أخوي محمود أبو حسين بارك الله فيك، أنا قبل قليل أجبت أحد الإخوة أيضا سأل في مسألة الخلع، إذا خالع الرجل امرأته حصلت بينهما بينونة صغرى، يعني ما يحق له يقول راجعتك إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد، وهي تطلب المهر وأبوها لازم يوافق ولازم يصير إيجاب وقبول، زوجتك ابنتي قبلت، يعني زواج جديد بحضور الشهود أيضا. أم حارث من اليمن تقول: ابني رضع من عمته أخت أبوه، هل أولاد عمته إخوته؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة للطفل إذا رضع خمس رضعات مشبعات في الحولين من امرأة، كل أولاد الامرأة إخوان إخوة له، ما يجوز يأخذ بنات عمته، لأن خواته من الرضاعة، يكونون خواته من الرضاعة. أم صالح من اليمن تقول: يعني إذا حطيت على حواجب القلم الأسود في العيد أو المناسبات على أن تكون فترة المناسبة أو الزواج ساعة وأكثر ثم أغسل، يجوز؟ الجواب أختي الفاضلة أم صالح، نعم يجوز، بالنسبة لوضع القلم الأسود على الحواجب أو شيء من هذا القبيل وتزيلين بعد ذلك، يظهر لي بأن هذا لا بأس به، وهذا من نوع الزينة المباحة. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول: عمري 41 سنة، لدي 3 أولاد أعمارهم 12 17 18، ولدين وبنت، مشكلتي مع زوجي شكاك جدا من بداية زواجنا، كنت أظن في بادئ الأمر أنها غيرة، ظهر حتى ظهر الموبايل، بدأ يبحث دائما في جهازي إلى آخر ما ذكرت. أم محمد ذكرت قصة مريرة مع هذا الزوج، وهي قضية أنه شكاك، وليس معها فقط، قصتها طويلة طبعا. تقول: أنا ما أستطيع أطلب الطلاق لأنه ليس لدي مكان أذهب إليه أنا وأولادي، وليس لدينا مصدر رزق ثاني، وجميعهم طلاب، وقصتها طويلة طبعا. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، ما دام أن زوجك صالح، أنت ذكرتي بأنه متدين وصالح، اصبري عليه. أنت الآن أمام خيارين، أمام خيار أحلاهما مر، أحلاهما مر. زوجك الآن عنده خير كثير، عنده يصلي يصوم يزكي يذكر الله يقرأ القرآن أخلاقه طيبة، عنده المشكلة هذه، هذه هذا مرض. فأنت يا أخت الفاضلة، أنا أعرف يعني صعوبة العيش مع زوج بهذه الطريقة، أو صعوبة العيش مع زوجة أيضا فيها غيرة بهذه الطريقة، شكاك لدرجة الجنون، وهو شكاك لدرجة الجنون. لكن حالتك أنت ما تسمح بطلب الطلاق، اصبري عليه واجلسي معه وذكريه بالله وخوفي بالله، وقولي له يا فلان أنا معيالك، أنا الحمد لله ما أخذتني من الشارع، ها أنت أخذتني من بيت محترم، ما يمكن أبدا أفكر باللي تفكر فيه أنت. وأمر آخر، الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس، قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالتجسس هذا محرم، والشك بهذه الطريقة حرام. فإذا أنت متيقن بأني والله أنا أفعل هذا، كيف راضي تبقيني معك في البيت؟ وبعدين ما هذا الإنسان اللي طوال حياته يوم وليلة ونهاره عند هذا الهاجس؟ هذا كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينام؟ هذا للأسف موجود جنس من الناس، هذا مرض، هذا يعتبر مرض، هذه غيرة متطرفة، هذه غيرة فيها غلو، خرج عن خط الاعتدال. الشريعة تدعو إلى الغيرة لكن بانضباط، بعيد عن الدياثة والعياذ بالله، وبعيد عن الشك، مرض الشك. فلذلك اصبري عليه، أنت في سن الآن ما يسمح لك بطلب الطلاق، عندك أولاد، الرجل عنده خير، وأيضا يعني حاولي أن تذكري هذه الجوانب الطيبة فيه، وقولي له ترى ليس عيب أن الإنسان يذهب إلى طبيب يعالج، ليس عيب يذهب إلى طبيب نفسي يقول والله أنا أعاني من هذا الأمر، ليس عيب أن يذهب إلى طالب علم أو شيخ وإمام يقول له والله أنا عندي المشكلة، ممكن يعطيه حل، يعطيه حل، يعطيه شيء بالتدرج حتى يتخلص من هذا البلاء. اصبري عليه واكثري له من دعائك في سجودك، وذكريه بالله وقولي له أنا أم عيالك، ولا يمكن أبدا أني أفكر مجرد تفكير باللي قاعد أنت الآن تفعله أو تتخيله، وقولي له يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الآن شم قلب زوجك فوجد عنده هذا المرض. الآن الشيطان يدفع إلى تدمير الأسرة، لأن ما في أفرح على إبليس من الطلاق، كما جاء في الحديث: ينصب كرسيه ثم يبث جنوده، فيأتيه الشيطان يقول: ماذا صنعت؟ قال: ما زلت به حتى شرب الخمر. ثم الثاني يقول: ما زلت به حتى قتل. الثالث: ما زلت به حتى زنى. الرابع، طبعا كلهم لا يثني عليهم إبليس، يعني هو هذا عملهم، هذا شغلهم، لكن يريد شغل مثل ما يقولون مدمر. فيأتي الشيطان قال: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقوم إبليس من كرسيه ويحتضنه ويقول: أنت نعم أنت. يحتضنه، هذا ما يمكن أن يكون إلا بالوحي من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وحيا من الله، يقول: أنت نعم أنت. يحتضنه، لاحظ ماذا قال؟ قال: ما زلت حتى فرقت. ما زلت تفيد الاستمرار، يعني جاء خطوة خطوة، مثل حالة زوجك. ولذلك ذكري بالله، أسأل الله أن يهديه. أبو محمد من فلسطين بارك الله فيه يسأل، يقول: هل المسافر حين يصلي الفجر له أن يأتي بأذكار ما بعد الصلاة لأنه لا تسقط عنه السنة الراتبة؟ أبو محمد بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سافر يترك السنن الرواتب إلا راتبة الفجر وصلاة الوتر، كان يحافظ عليهما سفرا وحضرا. أما قضية الأذكار فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جد به السير وأخر الأولى مع الثانية، أو كان مقيما فقدم الثانية مع الأولى، كان يصليها متوالية من دون فصل بذكر، فما كان يذكر الله بعدما ينتهي من الصلاة الأولى، وإنما يجمعها مع الثاني. وهذا الذي يدل عليه، يعني تدل عليه هذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى، لأن في السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين. طيب ما الفائدة إذا جلس الإنسان يذكر الله؟ ما الفائدة؟ إذا كان الشخص والله مقيم في فندق، في شقة، في مكان، هو مسافر وصلى، ما في بأس يأتي بالأذكار. لكن جد به السير يصلي ركعتين ثم يجلس يأتي بالأذكار كلها، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ثم يقوم ويأتي يجمع الصلاة الثانية معها، هذا خلاف السنة، قصدي الأذكار. إنما المسافر الذي جد به السير يصلي الأولى الظهر مثلا ركعتين ثم يقيم للثانية مباشرة ركعتين ويتيسر. مقيم والله في بيت، في بيت، في شقة، في فندق، في كذا، هذا يختلف، ما عنده مشكلة، ما عنده يعني قصدي ما عنده الآن رغبة على أن يمشي، لا هو جالس في 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 المكان، ما في بأس لو ذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي النفل المطلق أيضا. أم خليفة من رأس الخيمة تقول في بنت بعد وفاة أمها عرفت أن الأم اللي توفيت ليست أمها الحقيقية لكن تبنتها، والأب بعد أيضا ليس أبوها طبعا لكن عطوها اسمهم، يعني هي الحين تحمل اسم هذين الشخصين، وبعدين عرفت أن أمها، عرفت أمها وراحت لها، لكن ما في إحساس بينهم، كل الأحاسيس باردة. تقول أنا ما أعرف هل أظل متواصلة معها ولا خلاص ما أشوفها. تقول أن أمها ما تهتم ولا تسأل ولا أي شيء، كأنها غير موجودة. هي تسأل هل في شيء بالنسبة للإسم اللي حاملته من والديها بالتبني، مع أنه في بلادها صعب تغييره. الآن كبرت وعمرها 28 سنة متزوجة، الأم كانت حامل بدون زواج شرعي، نسأل الله العافية والسلام. أم خليفة بارك الله فيك، يعني أحيانا في موضوعات إذا فتحناها تكون المفسدة كبيرة جدا، مفسدة كبيرة. الآن هذه البنت يعني هي ثمرة لقاء غير شرعي، وأنقذ هذه النفس المعصومة أبوان تبنوها وراحوا بجهل أضافوها إلى اسم الزوج، اسم الرجل، هذا جهل منهم وخطأ وحرام، لكن يجهلون. والبنت الآن تزوجت وأسست أسرة، بربك الآن لو جينا نفتح هذا الموضوع وش بيصير؟ أول شيء تتطلق، الشيء الثاني سيتشتت الأولاد وتدمر الأسرة، وربما الأب يكره حتى أولاده وتصبح مصائب. ولو فتحنا الموضوع أيضا ستكون هناك مخالفات كبيرة جدا على الرجل والمرأة. تقول بعد توفيت أيضا المرأة والأب أيضا توفي، إشكالات كبيرة. لذلك أختي الفاضلة، قاعدة الشريعة الستر، قاعدة الشريعة دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، هي مفسد، لكن لما نشوف النتائج فيما لو إذا جات وأخبرت وكذا ستكون مفسدة كبرى. قولي لها الكلام هذا، قولي لها تستر على نفسها وتستر على زوجها وأولادها وتترك هذا الأمر. إذا كان والله بالنسبة للي ربوها عندهم أولاد وجاها نصيب من الورثة، تحاول قدر المستطاع أن ترجع المبلغ بحيث لا يشعرون، ترجع المبلغ إلى يعني أولاد المتوفين، لأن هذا ما تستحقه، هي ليست ابنة يعني صلبية نسبية مثلا، هي بالتبني، كونها موجودة بالأوراق هذا لا يعني أن والله صارت بنت حقيقية لهم، فترجع هذا المبلغ. بارك الله فيك وفيها. قاسم غالب من العراق يقول كنت في عمرة وعند التبضع أعطيت صاحب المحل مبلغ 10 ريالات، ظننت أنها 100 ريال، وكنت في ساعتي يعني ساعتها متأكد أنها 100، وأنا ضعيف النظر حلفت له أني أعطيتك 100 وهو يقول لم تعطيني أي مبلغ، المهم أعطني 100. استرجع البضاعة وعند الانصراف لاحظت أن 100 ريال في الحقيبة، ورجعت وأعطيت له رفض الاستلام وقال لن أسامحك وسأشتكيك لله يوم القيامة، وأعطيت المبلغ لصاحبه في المحل لكن لحد الآن خايف من كلمة، حتى المبلغ 10 ريالات ما استرجعت منك، وأن كلمته كانت كجبل على نفسي. أخوي قاسم غالب بارك الله فيك من العراق، عموما اطمئن، الحمد لله أنت ما تعمدت هذا الأمر، وإنما كان خطأ منك بسبب ضعف النظر، والحمد لله كونك رجعت واعتذرت منه وعطيته وهو ما قبل، هذا ليس له الحق في أن يدعو عليك، وأنت بينت له السبب وأبشر دعوته إن شاء الله لا تصيبك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذا دعا بإثم، هو يشوفك ضعيف نظر، وجيته وراجعته وقلت له سامحني أنا لقيتها الآن في الشنطة حسبتها 100 ريال، ما لحق يدعو عليك ويطمئن. وأنت الآن أصبحت متفضل، رجعت 100 ريال وال10 ريالات ما أخذتها، صرت أنت المتصدق وأنت المتفضل. اطمئن أخوي الفاضل، عمرتك صحيحة، فعلك سليم الحمد لله، وادعو لهذا الإنسان، قل اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم يسر أمره، بارك الله فيك. أم سعود من السعودية تقول: كان في مزرعة قريبة من حارتنا، إحنا كنا نأخذ من ثمارها بدون إذن صاحب المزرعة، ماذا نفعل الآن؟ أم سعود من السعودية بارك الله فيك، إذا كان والله تأخذون فقط تأكلون حبة وهي مثلا خارج السور أو ما عليها سور، مثلا تأكلون مثلا حبة، ما تأخذون بكيس ولا تأخذون بجيوبكم، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أما إذا كنتم تجيبون كيس وتأخذون تعبون أو تعبون بجيوبكم، لا ما يصلح هذا، لازم تستأذنونه. فيظهر لي أنت تقولين مر مرور تأكلون حبة ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول: يعني حصلت مشاكل بيني وبين إخوتي، حلفت يمين لن أعود أتكلم معهم، من يومين كنت أتكلم مع ابنة أختي، وإذا أختي تريد أن تكلمني ما استطعت أني أقفل الهاتف أو أقفل الهاتف، رديت عليها السلام، ماذا يجب علي؟ وهل يجوز أن أدفع كفارة اليمين إلى أمي، لأن أمي ليس لها معين إلا الله ثم أنا، يعني إلى آخر ما ذكرت. أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، أولا طبعا المشكلة اللي بينكم الواجب أن لا تستمر المشاكل، يعني الأصل أنك حصل مشكلة بينك وبين أخوتك وخواتك وكنت طرف أيضا أنت، المشاكل ما ينبغي أنها تبقى، لأن إذا بقيت تصبح ورم كبير صعب السيطرة عليه. الأمر الثاني كونك حلفتي وبعدين حنثتي، الحمد لله هذه نعمة أيضا، وقد جعل الله تحل لهذا القسم وهو اليمين وهو الكفارة. وأحسنت حينما رديت على أختك، أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا من إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. العلماء ماذا يقولون؟ يقول: لو قال شخص والله ما أكلم أخوي أو ما أكلم أختي وأقسم بالله يمين، يروح يكلمه ويطلع كفارة يمين، لأن الخير وين؟ إني أكلمه، الخير إني أكلمه ثم أكفر عن يميني، أطعمي 10 مساكين وما تعطيني الوالدة، اتق الله، الوالدة يجب عليك أن تنفقي عليها، ما الوالدة ما تستحق منك أنك تجعلين الزكاة والصدقات والكفارات لها، هذه أمك، هذه الأصل، هذه الشجرة وأنت الفرع، أنت غصن في هذه الشجرة، الأم مقامها كبير، أنت ومالك لأبيك. لا تقولي مثل هذا الكلام مرة ثانية أخت الفاضلة، تقول أعطي الكفارة لأمي ما عندها معين، أنت تنفقين عليها، أنت وخواتك وإخوانك كلكم تنفقون على الوالدة، وسووا لها راتب شهري، راتب شهري المصروف اللي أنت إذا كنت موظف أعطي الوالدة، إذا كنت غير موظف المصروف اللي يعطيه زوجك إياكي يقولك هذه 100 200، جزء منه أعطيه للوالدة، مدام الحمد لله زوجك قال هذا لك ملك لك، هذا يعني نفقها الشهرية مثلا أو الأسبوعية، لا تخلون الوالدة ولا تجعلون يعني الوالدين لمثل الصدقات والزكوات، وهذه أوساخ الناس الزكوات، ترضين تعطين أوساخ المال لأمك وأبيك؟ لا اتق الله، اتق الله، ما يجوز أن تتعاملين مع الوالدة بمثل هذه الطريق. أبو موسى من أسبانيا يقول: رجل سلم قبل الإمام سهوا بقليل ثم سلم الإمام، ماذا يفعل؟ أبو موسى بارك الله فيك، إذا كان المأموم قد سلم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع ويكمل صلاته، يعني وهو جالس ويسلم بعد تسليم الإمام، هذا هو الحل، وليس عليه إلا هذا، ما عليه إلا هذا يرجع. أما استمراريته سلم قبل الإمام والإمام ما سلم ثم قام أو بقي، لا يعيد الصلاة، لأنه انصرف قبل الإمام وصلاة المأموم مرتبطة بالإمام بمثل هذا بمثل هذه الصورة بهذا الاعتبار، فيقضي يقوم فيأتي بالصلاة من جديد. أما إذا رجع ثم سلم الإمام وسلم وراء خلاص الآن صحح خطأ في الصلاة اللي صدر منه نسيانا، بارك الله فيك. أم أحمد من الفجيرة تقول: عندنا في البيت خادمة غير مسلمة، أنا وبناتي نجلس في البيت بدون حجاب وملابس البيت مثل البجايم والجلابيب بدون كم، هل هذا حرام ولا يجوز أمام الخادم؟ أخت أم أحمد بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يمنع المرأة أن تظهر أمام الأخرى غير المسلمة يعني كاشفة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني بأن يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف رأسها أو شيء من بدنها بما جرت العادة أن يظهرنه في البيوت أمام العاملة غير المسلمة، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أم أنور من اليمن تقول: هل ينتقض الوضوء عندما يلمس الزوج زوجته؟ أختي أم أنور بارك الله فيك من اليمن، لا، الوضوء لا ينتقض إذا كان الزوج مس زوجته، سلم عليها، هي سلمت عليه، صافحها، صافحته، قبلها، قبلته، ما ينتقض الوضوء ولله الحمد والمنة. ينتقض متى؟ إذا كان هناك شهوة وخرج شيء، خرج السائل يعني اللي هو المذي، هنا ينتقض الوضوء. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة ما انتهت. وذكركم بالشروط اللي ذكرتها في أول البرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر أيضا، ما أقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية وإنما الكتابية، مع صبركم علينا بارك الله فيكم لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.